أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والحمد والمدح أخواني، يعني إنهم بمعنى واحد، وهو الثناء والنداء على الجميل من نعمة وغيرها. يمكن أن النداء هذا زيادة على مجرد الثناء. الثناء هو معروف، المدح والنداء كأنها رفع الصوت أو إشاعة، إشاعة الجميل. إذا واحد أحسن إليك فأنت تثني عليه وتكرر أو تكثر، لأن جاب النداء بعد الثناء. وإذا فسر في الحاشية قال أي رفع الصوت بالثناء على الجميل، خص النداء لما درر أن الحمد هو الشكر باللسان، فبالغ في الإظهار والإشادة، وهو الثناء والنداء على الجميل من نعمة وغيرها. الجميل من النعمة جوه عبارة عن شكر، وغيرها مثل الشجاعة ما هي منه له إن يمدحوه على شجاعته، لأنه ما سوالهم شيء، لكن على أن الشيء جميل جبلة جميلة. تقول حمدت الرجل على إنعامه، وحمدته على حسبه وشجاعته. صار فرق بينها، حمد الرجل على إنعامه هو شكر، شكر له على النعمة التي يستحق الشكر عليها، وقولها حمدته على حسبه وشجاعته، ثم أنعم علي بنعمة، فإنما حمدته على خصلة مشرفة فيه. وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، الشكر يقال على النعمة، من شاكر له على شيء ما هو إحسان، وهو يعني الشكر بالقلب واللسان والجوارح. قال أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. هذا ثلاثة مثل ما قال المؤلف، قال بالقلب واللسان والجوارح، يدي ولساني والضمير المحجبة. اليد هي من الجوارح، والحمد باللسان وحده، والشكر هو بالثلاثة الأشياء، بالقلب واللسان والجوارح. فهو إحدى شعب الشكر، الحمد إحدى شعب الشكر، لأنها الحمد هو من الشكر نفسه، ولأن الحمد باللسان والشكر يكون باللسان، يعني هو أحد أجسامه باللسان. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم الحمد رأس الشكر، ما شكر الله عبد لم يحمده. هذا حديث له طرق كثير وألفاظ متعددة، وإنما جعله رأس الشكر لأن ذكر النعمة باللسان والثناء على موليها أشيع لها وأدل على مكانها من الاعتقاد وإدآب الجوارح. دالحين تقدم أن الشكر هو ثلاثة أشياء، بالقلب واللسان والجوارح. والآن جعل الرسول صلى الله عليه وآله الحمد رأس الشكر، والشكر ما هو إلا باللسان، الحمد ما هو إلا باللسان، والشكر بالقلب واللسان والجوارح. فليش؟ إن المدح الذي هو الحمد أفضل منها على ما في الحديث، لأنه أظهر. مثلا إذا أنعموا على واحد بنعمة شكرهم في قلبه ما نفع، وعمل الجوارح ما هو واضح، بل له أوضح من القلب، لكن اللسان أوضح، أوضح في الشكر، لأن ذكر النعمة باللسان والثناء على مولها أشيع لها وأدل على مكانها من الاعتقاد وإدآء بالجوارح لخفاء عمل القلب وما في عمل الجوارح من الاحتمال. في عمل الجوارح إذا واحد عمل بالجارحة شكر للمحسن، هذا محتمل أن هذا العمل ما هو لأجل الشكر، ما هو واضح، فلما اللسان السريع بخلاف عمل اللسان وهو النطق الذي يفصح عن كل خفي ويجلي كل مشتبه. والحمد نقيضه الذنب، والشكر نقيضه الكفران. وارتفاع الحمد، يقولها الحمد لله، الحين نرجع على مسألة الإعراب. وارتفاع الحمد بالابتداء، وخبره الظرف الذي هو لله، يعني الجار والمجرور وبيسميه ظرف. وأصله النصب الذي هو قراءة بعضهم، أصل الحمد أن ينتصب لأنه مصدر، والمصدر أصله يكون مفعول مطلق، والمفعول المطلق منصوب. الذي هو قراءة بعضهم قروا بالنصب بإضمار فعله، يعني بفعل مضمر، هو بيعبر بمضمر هنا بدل محذوف. الفرق بينها عنده أن المضمر بده منوي والمحذوف ملغي، هذا منوي لأنه جعل له مفعول، والمفعول هو الحمد، لأن الحمد منصوب بحمدته، حمدته مضمر أي مقدر. على أنه من المصادر التي تنصبها العرب بأفعال مضمرة في معنى الإخبار. اشتي ورد عليه إشكال، اشتي يجوب على إشكال محذوف تقديره إذا هو منصوب، كما قلت هو بفعل مضمر، وأين هو الفعل المضمر؟ ما قريناه ولا مرة واحدة. أقد سمعناهم يقولوا حمدتك حمدا، حمدتك الحمد، ولا حمدت الله الحمد لله. قال ها هو من العوامل التي لا تذكر، التي هي محذوفة دائما، جعلها ابن الحاجب هنا من المحذوف وجوبا، من قسم المحذوف وجوبا سماعا ما هو قياسا. على أنه من المصادر التي تنصبها العرب بأفعال مضمرة في معنى الإخبار، يعني جهو فعل ماضي، جهو في معنى الخبر، لا جهو فعل أمر ولا فعل دعاء، كقولهم شكرا وكفرا وعجبا وما أشبه ذلك، يعني بيرجوها كما إنسان أحسن إلى الثاني قال شكرا وينصبه. دليل على أنه أوقعه موقع جملة خبرية، كأنه قال شكرتك شكرا وما أشبه ذلك. ومنها أي من المصادر التي تنصبها العرب بأفعال مضمرة سبحانك ومعاذ الله، ينزلونها منزلة أفعالها. والدليل على أنهم أنزلوها منزلة الأفعال أنهم أنزلوها منزلة الجملة برمتها، فيقول شكرا ولا هو زايد عليها، واستغنى بها مغناء الجملة الفعلية، مغناء أشكرك، لأنها جعلها كلام قول شكرا، والكلام يكون من اسم وفعل أو من اسمين، واستغنى بقول شكرا، فقد أقام شكرا مقام الفعل وفاعل. وفي مخاطبتنا لله نقول سبحان الله ومعاذ الله، ينزلونها منزلة أفعالها ويسدون بها مسدها. ولذلك لا يستعملونها أي الأفعال، الضمير للأفعال، ولذلك لا يستعملونها أي الأفعال معها أي مع المصادر، ويجعلون استعمالها كالشريعة المنسوخ، استعمال الفعل الشريعة المنسوخة ما عاد ما لها ذكر وهي يعني كما قال ابن الحاجب انها من الواجب حذفه سماعا. يبصر الذي يقرا في التفسير هذا ولا هو عارف للنحو وش بيدري بذلك. النحو مهم، اذا واحد محقق المساله هذا في باب المصدر استردري بهانيه. والعدل بها عن النصب الى الرفع على الابتداء للدلاله على اثبات المعنى واستقراره. يعني اصلها النصب الحمد على انها مصدر، المصدر مفعول مطلق منصوب، والان عدلوا بها عن النصب الى الرفع. اشتي يبرره يعني يبين العله التي سوغت رفع الحمد هنا وكانها منصوب لأنها مصدر. فجل إذا ما جاء هنا وجه للرفع فتنقص البلاغة، لأن البلاغة هي بيان أن كل شيء واقع موقع في القرآن وأن الرفع هو الأولى. قال أن الرفع هنا أحسن لأنه إذا بدي منصوب فجه بمثابة الجملة الفعلية كما قال أنها سادة مسد أفعالها، والجملة الفعلية تفيد الحدوث، والحدوث هنا ما هو مقصود، ما هو مقصود للقاري، لأن القاري إذا قال الحمد لله فيشتي إن الحمد ثابت مستقر دائما، وهذا لا يؤديه إلا الجملة الإسمية، والجملة الإسمية أولها مبتدا، فالأولى جعله مبتدا ليدل على الثبوت والاستمرار، لأنه إذا بدي منصوب جاءوا بمثابة الجملة الفعلية، والجملة الفعلية تفيد الانقطاع، كأنه قال حمدت الله وانتهى الحمد، يعني فعل ماضي. فإذا جعلوه اسم فالاسم الجملة الاسمية تفيد الاستمرار، والمبتدا هو عبارة عن أول الجملة الاسمية. هذه المسألة هي مسألة من علم المعاني والبيان، يعني إن آية الكريمة وافقت المقام ومقتضى الحال، فالرفع هنا هو الأليق. فإذا قوله للدلالة هو خبر، العدل مبتدا وللدلالة خبر. والعدل بها عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبات المعنى واستقرار، فإن الجملة الفعلية تفيد الانقطاع. ومنه قوله تعالى قالوا سلاما قال سلام، رفع السلام الثاني للدلالة على أن إبراهيم صلوات الله عليه حياهم بتحية أحسن من تحيتهم. إذن كان إبراهيم أبلغ من الملائكة، حياهم بتحية ضخمة بالجملة الإسمية الدالة على الاستمرار والثبات، وهم نصبوا سلاما، وإذا نصبوه هو بمثابة الجملة الفعلية التي توهم الانقطاع، لأن الرفع دال على معنى ثبات السلام لهم دون تجدده وحدوثه. والمعنى نحمد الله حمدا، ولذلك قيل إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك يعني لكوننا نحمد الله، لكوننا نحمد الله حمدا مستمرا، فمن جملة الحمد لله هو العبادة، أو الحمد سبب في العبادة، لأنه جعل الحمد هو الشكر وهو المدح. فالعبادة ما هي مجرد المدح، لكنها متفرعة على الحمد لله، لأن الحمد لله هو كل الحمد. الحمد لله، فإذا كنا نحمد الله فنحن لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا به. وعبر ما قال إياك عبدنا ولا إياك استعنا، ما عبر بالفعل الماضي، لأن الفعل الماضي يهم الانقطاع لأنه قد مضى وقته. عبر بالفعل المضارع فنعبد ونستعين، لأن الفعل المضارع مشابه للاسم، ولذا سموه مضارع لأن المضارع مشابه. الفعل المضارع مشابه للاسم في الدلالة على الحال والاستقبال، يعني على الاستمرار، لأنه بيان لحمدهم له، كأنه قيل كيف تحمدون، فقيل إياك نعبد، إذا العبادة أعظم الحمد، جعلنا الله إلهنا وربنا وجعلنا أنفسنا عبيد له. فإن قلت ما معنى التعريف فيه في الحمد، يعني الألف واللام، يعني لأن الألف واللام إذا هي للتعريف فإما للعهد وإما للجنس، فإن كانت للعهد ما فباجه مدحجور، لأن معناها الحمد المعهود الذي نعتاده وما هو عسر. قال هو نحو التعريف في أرسلها العراك، أرسلها العراك يمثل به النحويين في باب الحال، والحال نكرة، فإذا جاءت الألف واللام فيه هو الحال لا يجوز إلا أن يكون نكرة، تأولها. قالوا إن المراد بها العهد التعريف الجنسي، وهو أخو النكرة، هو النكرة السواء، وذكرها الرضي كما في الأساس، نقلها عن الرضي في باب المجاز، مثل له بقوله دخلت السوق، ما قصد السوق معين يقول الأمر العهد الدهني، ولا يشتي إنها الاستغراق الجنس، لأنه ما يشتي كل سوق، إذن دخلت سوقا معناه. فإذا الألف واللام هنا ما جاهل، ما هو قوي تعريفها، ولا هي للاستغراق الجنس على حد كلام المؤلف، ما بلا أنا أعتقد أنها غلط، أنا ما لاحظت أنها أصاب فيها، لأنها للنحو قالوا في أرسلها العراق تأولوا الألف واللام على أنها بمثابة النكرة، لأن حال، والحال لا يجوز فيه التعريف، أما ذا ما بهموش، فالمبتدأ يشترط فيها التعريف، هذا من شروط، قالوا أن يجب أن يكون المبتدأ معرفة. ثانيا إن المؤلف الذي هو المفسر زمخشري في صدد تبخيم الحمد هذا، وحين يسبر كذا ما عاده متناسب مع كلامه الماضي، ما قال له بيقول إن حمد ضخم لأنه حوله من المصدر إلى المبتدأ لأجله يفيد الثبات والاستمرار، فلو أن جعلها للاستغراق كان أليق، بمعناها الحمد كل الحمد بيتناسب مع كونها مع قولها أنهم عجلوا بها عن النصب إلى الرفع للدلالة على ثبات المعنى واستقراره، وقد حملوا محامل فسلة المشرح شرح على فشل، يعني تأولوا للتأويل الخسيس ما هو سلم، إحنا ما إحنا حاملين حمل فسلة، لكن ليش قالوا إنه يشتي، يعني الظاهر في الألف واللام هنا إنها الاستغراق الجنس، أولا هو معنى الجنس، والألف واللام عدوها من ألفاظ العموم في الكتب الأصول، والمقام أيضا إنها أول كلمة بعد البسملة في الفاتحة، هو بيمدح الله والحمد والمدح واحد، كيف إنه يحرمها من المدح كل المدح، وهو المفروض إنه يجيه المدح كل المدح والحمد كل الحمد لله. قالوا إنهم أحينهم معتزلي ويشتي إن الأفعال للمخلوقين، وإن الله فاعل أفعاله والعبيد فاعلين أفعالهم، ما هو زابري الحمد كله لله، إن العبيد بيحتاجهم نصيبهم لأن لهم أفعال، وللشراح ولا مجبرة ما بينكروا فعل العبد، يقولوا ما للعبد فعل، فلما أنكروا فعل العبيد ما قالوا أن الألف ولا من الاستغراق والحمد كله لله ولا بفعل الله من الله، كل الأفعال التي يستوجب بموجبها الحمد، التي يستوجب أن الله استوجب الحمد والمدح بموجب أفعاله، فلما كان فاعل الأفعال كلها استغرق كل شيء. متأول ولد مخشري قالوا أنه ما رضي بهذا ديال الاستغلال لجل مذهب هذا ما هو صحيح، لأنه له لجلها من يشير عادة يشير ولا لحد لجل مذهبه، لأن به طريقة لنا إحنا نقول بأن العباد فاعلين أفعالهم والله فاعل أفعاله، ونقول أن الحمد كله الحمد لله ما تأويله، مع أن العبيد فاعلين أفعال ويستحقوا بموجبها، كأنه حصر كأنه ما بحمد إلا لله. والعباد ليش ما أحمده؟ قلنا لأن نعم الله هي كل النعم، وأما نعم العباد وأفعالهم فكلافها لضعفها بالنسبة لفعل الله، والقلة إنعامهم وقلة إحسانهم بالنسبة إذا قارنا بينها وبين نعم الله ما هي شيء، ما هي تستحق أن تذكر ولا تخل بالعموم في الحمد. فالحمد كل الحمد لله، ولا أحد يستحق مع الله شيء يعني شيئا يذكر، فلما كان شيئا لا يذكر وهو قليل بالنسبة لما لله من الحمد والمدايح فكأن ما هو. فإن قلت ما معنى التعريف فيه، قلت هو نحو التعريف في أرسلها العراق وهو تعريف الجنس، ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أن الحمد ما هو. اشتيذ إشكال في تعريف الجنس وشو، لأن تعريف الجنس ثلاثة أنواع، إما أن يكون مستغرق للجنس كله، وإما أن المراد بها الماهية، وإما المراد بها النفرة. فذا مرة يوهم أنه يشتي بها النفرة، وهنا قال معناها الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أن الحمد ما هو. الما هو هي الماهية، يعني إشارة إلى حقيقة المجد، يعني كأنها قال الحمد حقيقة الحمد لله. والعراق ما هو من بين أجناس الأفعال، لا خطأ لأنهم قالوا أن العراق هنا بمثابة النكر، لأن حال هو الذي أوجب عليهم أنهم يتأولوا الألف واللام لما هي للتعريف، كان حال والحال لا يكون إلا نكر. والاستغراق الذي يتوهمه كثير من الناس وهم منهم، لا ما هو وهم منهم قدم على الحق. أنا باني أذكر قصة منه بس نكتة، روي أن أبا جعفر الباقر عليه السلام ضاعت عليها البغلة، ورجع قال لئن رد الله إلي بغلتي لأشكرنه بأعظم الشكر، ورجع رجعت البغلة وركب فوقها وقال الحمد كل الحمد لله، جاب لفظة كل. قالوا أنت قلت أنك بات تشكر الله، قال وأنا لم أفعل، شكرت الله أعظم الشكر لأنه قلت الحمد لله الحمد كل الحمد لله، هو أعظم الشكر، وهو الذي يتقدم في الحديث النبوي أن الحمد رأس الشكر، لكن لا عبر بقولك كل، هذه صريحة في العموم في الاستغراق. وهكذا روي عن الرسول صلى الله عليه وآله في حديث آخر أنها ضلت عليها الناقة، قال لئن رد الله إلي ناقتي لأشكرن الله، فقال الحمد لله ما هو بلفظ الحمد لله. وقرأ الحسن البصري الحمد لله بكسر الدال لإتباعها اللام، يعني جعل التابع لها الأول، العادة في التبع أن يجوا الآخر يتبع الأول، وهذا جعل الدال تابعة لللام في لفظ الجلال، في اللام الذي يعرف جر في لله. المؤلف لا أحد يغتر به، هو بهب قراءات، وعادة أهل العلم إذا هبوا قراءات بهبوا القراءات القوية، قراءة حفص ولا نافع ولا أحد السبع، وهذا ما بيلاحظها لأن له نظرة ثانية. ليش؟ اشتي لا أحد يغتر به يتورط، قراءات بفي الكشاف هي أضعف القراءات، لكن الغرض منها من قضية يجوه يحافظ على التفسير بموجب العربية، وإذا فسر بموجب العربية فبيلقى إسعاف في بعض القراءات تسعفه، يعني بيجوا بعض القراءات يصرحوا بدي يشتي بيجيبها، يجي بدي يتناسب مع وضعه، لأن يفسر القرآن بالعربية بالنحو والتصريف والمعاني والبيان والبديع وغريب اللغة، تفسير غريب واعتمد عليها. فبيلقى في مثل ابن أبي عبلة هذا با يذكره في أماكن، لا هو من السبعة ولا هو من المشاهير ولا يذكره إلا زمحشر تقريبا، لكن ما هي قفلة منه عن القراءات السبعة ولا عن القراء، إنما علشان السياق الذي هو فيه. إما يقول إن الأصل فيها يقول إنها مصدر مثلا، وقد يلقى قراءة تقدم بالأشار لها في الحمد لله، فالقراءة هذا أسعفته فيما هو فيه، حين قال إن الحمد مصدر وأصلها النصب كما قد قرئ أبه. أما الحسن البصري هو لا بأس به، هو من المشاهير هو من العلماء، لكن ابن أبي عبلة هذا يذكره في أماكن كثير. لا ما هي من السبع، لكن الرجل مشهور في نفسه الحسن البصري، وما حال لا في سبع ولا في غيره المؤلف، هو بيدور لقراءة تتناسب مع سياده. قرأ الحسن البصري الحمد لله بكسر الدال لإتباعها اللام، وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة الحمد لله تضم اللام لإتباعها الدال، عد إتباعها أحسن لأنه جعل الثاني تابع الأول، وله كلها قراءات شاذة. والذي جسرهما على ذلك والإتباع إنما يكون في كلمة واحدة، قولها الإتباع إنما يكون في كلمة واحدة جملة معترضة، كقولهم منحدر الجبل ومغيره، وهنا الميم أتبعها الغين في مغير، أما الغين هي مكسورة لمناسبة الياء، والميم إتباعا للغين. والذي جسرهما، الذي مبتدأ، الذي جسرهما على ذلك تنزل الكلمتين منزلة كلمة واحدة. الكلمتين هي الحمد لله، إنها تشبه الكلمة الواحدة. هو الذي جرأهما، جرأ البصري وابن أبي عبلة. أصلها مغير اسم فاعل، والاسم الفاعل من الرباعي يكون أوله مضمون إذا كان رباعي مثل المخرج، وهنا كسر، كسر أول إتباع للغين. تنزل الكلمتين منزلة كلمة واحدة لكثرة استعمالهما مقترنتين، وأشف القراءتين قراءة إبراهيم حيث جعل الحركة البنائية تابعة للعربية، البنائية في اللام في لله جعلها تابعة لحركة الدال، والبصري عكس جعل الحركة العربية قلبها وهي ذي قوية جعلها تابعة لحركة اللام في لله الحمد لله، حركة اللام حركة بناء، حيث جعل الحركة البنائية تابعة للعربية التي هي أقوى بخلاف قراءة الحسن. عندي قريتك الحمد لله تهرب، قال يعترضوا عليه حين قال الذي جسرهما هذه المسألة حمزوا عليه جور، قالوا إنه بيتجرى على القراء، هم ما بيشبروا قراءة إلا بسمعها من النبي، إن الذي جرأهم هو السمع، هو بيتعامل مع العربية ما حان بحد، هو بصير.
هل يفعلها ومغيرها بالتاء؟
فيش ما
قبيلة
إنه اسم ابن أولاد المغيرة ابن المغيرة هو اسم لكن أصله اسم فاعل وله اسم علم اسم قبيلة هو منقول ما هو مرتجل من الإغارة هي أغارة وأغارة رباعي اسم الفاعل منه مضمون أولا إيش من الكلمة الواحدة بيجي فيها هو كثير الإتباع لكن هذولا أفعل والإتباع في كلمتين لأنهما يشبهان الكلمة الواحدة الحمد لله لأبي عندك بن المغيرة من مكة منهم أبو جهل لا الوليد بن المغيرة وابن المغيرة هم من جماعة أبو جهل الوليد بن المغيرة عم أبو جهل